هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها أحييكم ووافيكم بموجز من الأخبار العراقية. من موسكو، أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف استمر اليوم في معارضته الشديدة لأي هجوم عسكري أمريكي ضد العراق، وحذر بعد اجتماعه مع نظيره العراقي من أن الهجوم المحتمل يمكن أن يهز الاستقرار في عموم الشرق الأوسط. إيفانوف قال أيضا إن هناك إمكانية كبيرة لحل سياسي للأزمة العراقية، لافتا إلى أن غالبية الدول تؤيد حلا سياسيا لها. هذا وقد نقلت الوكالة ذاتها عن الرئيس الباكستاني قوله اليوم إن بلاده لا ترغب أبدا في الانضمام إلى الجهود المبذولة لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين، وأن ما لاقيته من عناء في الحملة العسكرية في أفغانستان يكفيها، لافتا إلى أن لدى بلاده من القضايا الداخلية والإقليمية ما يمنعها من المشاركة في أي عمل في الخارج. هذا وقد دعا اليوم نائب وزير الخارجية الإيراني محمد صدر الدول العربية والإسلامية إلى تبني إجراءات تمنع الولايات المتحدة من الهجوم على العراق لأنه أمر يهدد مصالحها. ونقلت وكالة فرانس بريس تنديده بتعليقات أدلى بها نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان الذي اتهم الإيرانيين قبل يومين بأنهم يتحالفون مع الصهاينة ضد العراق والأمة العربية على حد تعبيره. دان اليوم الزعيم الجنوب افريقي نيلسون مانديلا سياسة الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش تجاه العراق، قائلا انه فزع بالتهديدات الامريكية بالقيام بعمل عسكري، ورأى في حديث مع المراسلين على هامش قمة جوهانسبورغ، رأى ان ما يطرحه الامريكيون يمثل فوضى في العلاقات الدولية. في تقرير لها من واشنطن، افادت وكالة رويترز بان ادارة الرئيس جورج دبليو بوش واجهت الاحد عدة انتقادات من مختلف الاتجاهات السياسية في شان تخبط سياسته ازاء العراق وما يبدو من اختلاف كبار مساعديه حول التحرك القادم للولايات المتحدة. افاد مراسلنا في الكويت بان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي توجه الى جدة لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيترك ركزوا على البحث في تطورات الملف العراقي. تواصل بغداد جهودا دبلوماسية لحشد التأييد ضد أي ضربة أمريكية محتملة، وفي إطار هذه الجهود وصل وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديث إلى موسكو اليوم الاثنين. هذا وقد ذكر نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أن الطيار الأمريكي مايكل سبايكر الذي أسقطت طائرته في حرب الخليج عام 1991 ليس على قيد الحياة. وفي طهران حظت الحكومة الإيرانية القيادة العراقية على السماح بالعودة السريعة لمفتشي الأسلحة الدوليين، كما دعت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى ممارسة دور أكثر فاعلية من أجل تفادي وقوع حرب. إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
لا تكن للعراق أي تجربة في الحياة الديمقراطية أو إقامة برلمان في البلاد عندما تأسست المملكة العراقية في العشرينات، وأكثر من ذلك لم يكن هناك غير عدد قليل من الشخصيات الواعية التي تستطيع أن تحظى بأصوات ناخبين كان أكثرهم أميين لا يحسنون حتى الكتابة والقراءة، بيد أن الملك فيصل رحمه الله والنخبة من السياسيين الذين أحاطوا به حرصوا على إعطاء هذه الحياة البرلمانية الجديدة الشيء الممكن من النضوج بتشجيع المثقفين والمتعلمين على أخذ أماكنهم في المجلس. بالتدخل السافر في أكثر الأحيان لضمان حصولهم على عضوية النيابة. فجل أولئك الشعراء والأدباء والمثقفين الذين دوت أسماؤهم في تاريخ الحياة النيابية للعراق في أيام الخير لم يكن بإمكانهم الحصول على أكثرية أصوات الناخبين لو أن الأمر ترك لهم. يروي أحمد مختار بابان الذي كان آخر رئيس للحكومة العراقية في العهد الملكي فيقول في هذا الصدد في مذكراته: إن محمد مهدي كبة رئيس حزب الاستقلال شكا له شخصيا من تدخل الحكومة في الانتخابات، وهي الشكوى العامة التي كان يرددها سائر زعماء المعارضة والمثقفون في البلاد. فرد عليه أحمد مختار بابان قائلا: إنك تريد أن تكون أكثرية المجلس من المثقفين، هل بوسعك أن تذهب إلى المناطق العشائرية وتضمن الأكثرية لحزبك من دون تدخل الحكومة لصالحكم؟ أثار فايق السامرائي الزعيم الآخر لحزب الاستقلال نفس النقطة، فسأله: لو جرت الانتخابات بصورة حرة كاملة فكم تتصور أن حزبكم سينال فيها من المقاعد؟ فكان جوابه: نحو 10 نواب كحد أقصى، 10 نواب من مجموع 120 نائبا. يعود السيد بابان فيروي كيف أن الشيخ مجيد الخليفة رئيس عشيرة ألب محمد كان يسيطر على أصوات الناخبين في منطقته، بحيث لا يستطيع أي أحد وصول البرلمان بدون موافقته وتأييده بفضل الولاء العشائري الذي كان يتمتع به في منطقته، وكان لمنطقته نائبان في المجلس. فعمدت الحكومة إلى التفاوض معه بحيث يبعث بنائب واحد من جماعته إلى المجلس ويسمح لواحد من المثقفين ربما من بغداد العاصمة بترشيح نفسه والفوز بالمقعد الآخر. بهذه الأساليب استطاع المسؤولون في أيام الخير ضمان وجود شريحة واعية متعلمة بين نواب المجلس. ورغم كل ما كانت تسببه هذه الشريحة الواعية من متاعب ومصاعب للحكومة وما تثيره داخل المجلس من ضجات واعتراضات، فإن المسؤولين في الدولة كانوا يعطونها ما تستحقه من أهمية وحرية في النقد والتحدي للسلطة. يروي زعيم آخر من زعماء حزب الاستقلال ونائب من نواب المجلس وهو المحامي داود السعدي فيقول: هذه النخبة الصغيرة من النواب المثقفين والواعين سياسيا أثارت يوما في عهد المرحوم ياسين الهاشمي رئيس الوزراء ضجة كبيرة في إحدى المناقشات المتعلقة بلائحة قانون جديد، وبدأوا يحرجون السيد الهاشمي بأسئلتهم وتعليقاتهم إلى حد أثر على سير النظام في المجلس. تقدم أحد الأعضاء الموالين للحكومة فقال لرئيس الوزراء: لماذا تعطي هؤلاء القوم الذين لا يشكلون غير أقلية صغيرة من النواب كل هذا الاهتمام وتفسح لهم بعرقلة سير اللائحة؟ الأكثرية معك، فاقطع النقاش بطرح اللائحة للتصويت فتحصل على أكثرية الأصوات وتمر اللائحة وتصبح قانونا كما تريد وينتهي كل شيء. أجابه السيد ياسين الهاشمي فقال: نعم، أنا أعرف أنني أتمتع بأصوات أكثرية النواب وأستطيع أن أمرر اللائحة بسهولة، ولكن هذه الأقلية المعترضة عليها تمثل زبدة الشعب العراقي ونخبته المتعلمة، لا بد أن أحترمها فأعطيها حقها في مناقشة أعمالنا ومحاسبتنا، لا بد أن نستمع إلى آرائها ونستفيد من أفكارها. رغم كل ما كانت المعارضة الواعية تسببه للدولة من إحراج ومصاعب، فإن المسؤولين حرصوا دائما على إعطائها الحيز الذي تستحقه في المجلس وتستمع إلى آرائها بصبر واهتمام. كانت أيام بناء وتوعية وتطوير، أيام خير، فحيث يوجد التطوير يتواجد الأمل، وحيث تترعرع الآمال يتوفر الخير. إيه نعم، كانوا أناسا رغم كل نواقصهم وعيوبهم فإنهم سعوا لتوفير الخير للعراق، كانوا أهل خير وراحوا ويا ذيك الأيام اللي راحت، وراحت وياهم ويا كل أهل الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
نبه البيضة وضيعنا ويديه اللي ما نبيه، بس نتلافت يسرى ويمنى ولا نجري لها درب النيل. وين الحيد اللي يرشدنا؟
نبه البيضة وضيعنا ويديه اللي ما نبيه، بس نتلافت يسرى ويمنى ولا نجري لها درب النيل. وين الحيد
دربي يسدنا وقلبي يردنا، ساحة نحط وساحة نشيل، يا رب ما وجدنا دربنا وضيعنا الاسر الله وكيل. قربنا وما وصلنا لهنا، عبنا وغدا واحدنا نحيل، لو جربنا يا ويلنا موت احمر وعلاج طويل. فوق الظلم تلاقي جنبنا، لو ابرش لو زاد جنبنا، واحنا نعيط يا عرب غانا، وين النيد اللي نسبيه؟ ما شاهوا بالبيت مثلنا، لا والله شعب اسرائيل، وين كنا وين صرنا؟
كنا بهالبيت وضيعنا
Thank you. احنا واحنا وننظم شعر وقول قصيد ولما القصر دهمنا بهتنا والسلم بلا تقييد يا رب لبهوشة ولبطانة فهدنا وعدمنا الروحين وقاق الفت المسنى وتشردنا شرط شريد يبلاها الله اللي سيدنا واللي مجرد دور الفتنة خلينا العزنا وما عزنا وهدانا بالإيد بإيد حرقونا يعذبهم ربنا إن عذاب الله شديد وإياهم أن نختار
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، أعلن رئيس لجنة الرقابة لحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني السيد قدورة فارس في حديث خاص لإذاعتنا، أعلن عن مشروع قانون يدعو إلى حل السلطة الفلسطينية والعودة إلى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب تأجيل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية. وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه مراسلنا في القدس كرم منشي مع السيد قدورة فارس.
الميكروفون مع السيد قدورة فارس رئيس لجنة الرقابة لحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني. السيد قدورة فارس، مساء الخير.
مساء الخير.
هناك الحديث الكثير على الساحة السياسية الفلسطينية بالنسبة للوضع القانوني للحكومة الفلسطينية الجديدة أو حتى للمجلس التشريعي، يا ترى ما هو الموقف الصحيح في هذا الموضوع؟
أولا بالنسبة للوضع القانوني للمجلس التشريعي، من المعلوم أن هذا المجلس انتخب في إطار الاتفاقيات السياسية بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، وكان هذا مجلس يفترض أن يكون حتى الرابع من أيار عام 99 الموعد الذي كان معه يجب أن تنتهي المفاوضات وأن توقع اتفاقية الحل النهائي مع الجانب الإسرائيلي، ولكن هذه المرحلة مددت والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وافق على تمديد المرحلة الانتقالية، وبالتالي ظل الأمر معلق ومرتبط بانتهاء المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والذهاب لانتخابات لبرلمان الدولة الفلسطينية.
نعم.
أما فيما يتعلق بالحكومة فهي لم تقدم ولم تعرض على المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي وحسب النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وبالتالي هي حكومة تعمل دون أن تحظى بثقة المجلس التشريعي.
بفهم من هيك انه الحكومة الفلسطينية الجديدة تعمل دون موافقة المجلس التشريعي، فكيف يمكن معالجة هذا الوضع غير القانوني؟
يعني يفترض ان يدعى لجلسة للمجلس التشريعي ليقوم بمناقشة اولا برنامج هذه الحكومة ثم التصويت عليها لمنحها الثقة او عدم منحها الثقة، ولكن يعني من المعروف أن دولة الاحتلال تمنع المجلس التشريعي من الانعقاد ورفضت مرارا وتكرارا السماح لأعضاء المجلس التشريعي الالتقاء والالتئام في جلسة واحدة لأعضاء المجلس، والجلسات القليلة التي عقدت خلال السنتين الماضيتين عقدت عبر الفيديو كونفرنس في حين تغيب عدد كبير من النواب لعدم تمكنهم من الوصول سواء إلى رام الله أو إلى مدينة غزة.
السيد قدورة فارس، ما هو الموقف وأنتم أكثر دراية من غيركم في المجلس التشريعي الفلسطيني، ما هو الموقف في المجلس أو داخل المجلس بالنسبة للحكومة الجديدة؟
يعني الموقف بشكل عام هناك إجماع لدى أعضاء المجلس التشريعي على أن هذه الحكومة يجب أن تعرض على المجلس للتصويت عليها وعلى برنامجها. أما فيما يتعلق بمن يمكن أن يمنح الثقة للحكومة أو لا يمنح الثقة، فباعتقادي هناك آراء متنوعة ومختلفة، وهناك رأي في المجلس يقول بأن يتم عرض الحكومة جميعها على المجلس، وأن يتم التصويت على الوزراء وزيرا وزيرا وليس كحكومة يعني تصويت واحد، وإنما التصويت على الوزراء، لأن بعض الوزراء هناك إجماع أيضا أو هناك غالبية كبيرة في المجلس التشريعي لا ترى أنهم يصلحون لأن يتبوأوا هذه المناصب في السلطة الفلسطينية.
هل هنالك أسباب موجبة تدعو إلى هذا الموقف؟
نعم بكل تأكيد، يعني هناك وزراء عملوا في الوزارة السابقة أو الوزارة التي سبقتها أيضا، وكانت تجربتهم تجربة فشل وفشل واضح، وبعض الأسماء ارتبط اسمها بسوء إدارة وفساد مالي، ولذلك كان يجب أن لا تكون في هذا التشكيل.
السيد قدورة فارس، هنالك طرح آخر على بساط البحث على الساحة السياسية أو على ساحة المجلس التشريعي بالأحرى، اقتراح يشير أو يدعو إلى حل السلطة الفلسطينية، لماذا وما هو الهدف؟
والله يعني لا أستطيع أن أقول أن هناك يعني اتجاه يدعو مثل هذه الدعوة، ولكن هناك أصوات قليلة، وأنا من بين الذين يدعون إلى الإعلان عن حل السلطة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، على اعتبار أن تجربة أوسلو قد وصلت إلى طريق مسدود، وأن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل قد أنهت من الناحية العملية هذه الاتفاقيات، وقد قوضت السلطة ودمرتها كبنية تحتية لا تستطيع الآن أن تقوم بواجباتها ومسؤولياتها، لا اتجاه الشعب الفلسطيني ولا اتجاه الاتفاقيات التي وقعتها، بمعنى أنها لم تعد قادرة على تنفيذ أي من التزاماتها اتجاه شعبها أو اتجاه جيرانها. والسبب الثالث هو أن إسرائيل أعادت احتلال المناطق، بينما ما زالت توجه أصابع الاتهام وتستخدم السلطة كعنوان للضغط على الشعب الفلسطيني. ولذلك أنا أعتقد أن حل السلطة والإعلان عن العودة إلى صيغة العمل عبر منظمة التحرير الفلسطينية للنضال ضد الاحتلال هي الطريقة الأمثل للخروج من هذا المأزق الذي تعيشه المنطقة.
السيد قدورة فارس، رئيس لجنة الرقابة لحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني، نشكر لك هذا اللقاء.
شكرا.
كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، بثت وكالة أنباء عالمية تحقيقا من بغداد عن استعدادات العراق لمواجهة هجوم أمريكي محتمل عشية مرور عام واحد على الهجمات الإرهابية التي شنت ضد الولايات المتحدة. التفاصيل في العرض التالي الذي أعدته وتقدمه ولاء صادق.
بثت وكالة رويترز للأنباء تحقيقا قالت فيه إن الولايات المتحدة وبعد مرور عام على أحداث 11 من أيلول تحولت من التركيز على أسامة بن لادن إلى التركيز على الرئيس العراقي صدام حسين الذي اعتبرته خطرا محتملا رغم عدم ظهور أي دليل على تورطه في هذه الهجمات. ويذكر أن واشنطن اعتبرت العراق دائما دولة مرقة، ومنذ اجتياحه الكويت في عام 1990، وأكدت على سياسة احتواء صدام الذي تتهمه بتطوير أسلحة محظورة، ثم ما لبثت أن غيرت اتجاهها نحو إسقاطه رغم عدم رضا العديد من الحلفاء. وذكرت الوكالة بأن الرئيس جورج دبليو بوش أبرز هذا التغير في شهر كانون الثاني الماضي عندما اعتبر العراق جزءا من محاور الشر، وقال إن واشنطن ستسعى إلى تغيير النظام في بغداد باستخدام جميع الوسائل المتاحة حتى العسكرية منها. ولاحظ التحقيق أن صدام حسين ما يزال يتخذ موقف التحدي بهدف الحفاظ على سلطته في مواجهة حرب جديدة مع الولايات المتحدة، إذ هيئ جيشه وسلح شعبه معلنا أن أي هجمة على العراق سيكتب لها الفشل، وأن المهاجمين سيحفرون قبورهم بأنفسهم على حد تعبير الرئيس العراقي. وقال مساعدوه أن العراق سيتحول إلى فيتنام جديدة. وفي الوقت نفسه راح العراق، وكما تابع التحقيق يشن حملة دبلوماسية بهدف إحباط الحرب من بدايتها. ويقول المحللون أن العراق اليوم أضعف بكثير عسكريا مما كان في عام 1991 إبان نشوب حرب الخليج، وذلك بسبب ما ألحقته تلك الحرب من دمار وبسبب 12 عاما من العقوبات. ومن جهة أخرى مد العراق يده إلى خصومه السابقين مثل الكويت والسعودية وإيران، وعزز من علاقاته مع عدوه القديم سوريا، مما جعله يحصل على معارضة عربية شاملة معلنة في الأقل لأي عمل عسكري أمريكي ضد العراق. كما أرسلت بغداد في شهر تموز الماضي مبعوثيها إلى الدول الصديقة ومنها روسيا والصين، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن، وكذلك إلى الدول المجاورة التي عرضت عليها صفقات مربحة على النفط العراقي. ومن المتوقع أن توقع روسيا صفقة تعاون اقتصادي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع العراق قريبا، كما وقعت بغداد اتفاقات اقتصادية مع دمشق، وقيل إنها عرضت على جارتها الشمالية تركيا صفقة مماثلة. ونقلت الوكالة عن دبلوماسي في المنطقة قوله: يستخدم العراقيون جميع أوراقهم في محاولة تجنب المواجهة، ويستخدمون إغراء الصفقات التجارية، ويركزون على نتائج الحرب، على استقرار الإقليم، وعلى المصالح الاقتصادية للدول المجاورة ولأوروبا. كما نقل التحقيق عن المحلل العراقي مصطفى العاني المقيم في لندن أن العراق يشعر بأن الأمريكيين لن يغيروا رأيهم بشأن التخلص من صدام، وأضاف أن خيار العراقيين الوحيد هو التحرك إقليميا لجعل مهمة الأمريكيين أصعب، فهم يتبعون الطرق الدبلوماسية مع سوريا وتركيا والسعودية لمنعها من تقديم تسهيلات للأمريكيين وتأجيل الضربة على أمل أن يحدث شيء ما في المنطقة. وتابع تحقيق الوكالة بالقول إن العراق عرض أيضا وبهذا الهدف إجراء محادثات مع الأمم المتحدة عن أعمال التفتيش عن الأسلحة، كما دعا الكونغرس إلى إرسال وفد إلى بغداد، إلا أن العرضين تم رفضهما. ويريد العراق أن تكون أي عودة لمفتشي الأسلحة محددة زمنيا ومجالا، وهو يقول إن المفتشين السابقين أنجزوا مهمتهم. ويريد العراق أيضا وكما أشار التحقيق أن تكون أعمال التفتيش جزءا من حزمة من الإجراءات تشمل رفع العقوبات عنها، علما أنه لا يمكن رفع العقوبات قبل أن يتأكد المفتشون من خلو العراق من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. ثم أشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أن عودة المفتشين لن تغير سياستها الهادفة إلى تغيير النظام، بينما يرى فيها حلفاؤها تنازلا رئيسيا من جانب العراق. ونقل التحقيق عن العاني قوله إن طريقة تفكير العراق الأساسية لم تتغير، فهو يعتقد أن السماح بعودة المفتشين سيخلق أزمة كبيرة سرعان ما ستستغلها الولايات المتحدة كمبرر لضرب العراق، علما أن بغداد تنفي كونها تعمل على برامج إنتاج أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية. وقد اقتاد العراق الصحفيين في تموز الماضي وفي إطار حملته الإعلامية إلى منشآت تقع قرب بغداد يشتبه في كونها تنتج أسلحة محظورة، وأراهم موقعا مهجورا كان يستخدم في إنتاج أسلحة بيولوجية ثم دمره مفتشو الأسلحة، ومستودعا لحليب الأطفال والسكر، ومعملا لإنتاج المبيدات الزراعية. وفي هذه الأثناء وكما تابع التحقيق يبدو أن الاستعدادات العسكرية في العراق تسير على قدم وساق، إذ تحدث مسافرون بين بغداد والأردن عن تحركات للقوات. كما ذكرت الصحافة الأمريكية أن صدام يعيد نشر مضادات الطائرات حول بغداد، علما أن الطائرات الأمريكية والبريطانية التي تجوب منطقتي حضر الطيران كثفت ضرباتها الجوية في غضون الأسابيع الماضية. وقال العراق إنها أدت إلى سقوط العديد من المدنيين. ومن جهة أخرى نظمت بغداد معسكرات لتدريب أعضاء حزب البعث والمتطوعين، وأعلنت أن حوالي 7 ملايين عراقي من مجموع 22 مليونا تلقوا تدريبا عسكريا، وإنهم على استعداد للدفاع عن بلدهم. وقد شارك المتطوعون في مواكب سارت في بغداد وفي مدن أخرى بهدف رفع المعنويات.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الكرام، في الوقت الذي تجري حملة احتجاجات ضد عمليات التعريب والترحيل في المناطق الخاضعة للسلطة المركزية، برزت معلومات تفيد بتدهور أوضاع السكان الشيعة في البلاد. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد وافانا بالتفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة مع ناشط فيلي.
شهدت قاعة المركز الثقافي الفيلي للكرد الفيليين بمدينة أربيل هذا اليوم فعالية ثقافية وسياسية ضخمة كرست للتنديد بالتعريب بدرجة أولى وللإحاطة بأوضاع الكرد الفيليين في العراق بدرجة ثانية، والتي عقدت تحت شعار لتتكاتف كافة القوى الوطنية الكردستانية والعراقية من أجل إفشال سياسة التعريب البعثية. للوقوف على مزيد من التفاصيل التقت إذاعة العراق الحر بشاكر الفيلي رئيس المركز الثقافي الكردي الفيلي الذي قام مركزه بتنفيذ هذه الفعالية.
كما تعلمون ويعلم الجميع فإن حملات التعريب المشينة قد ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة في محاولة يائسة من النظام البعثي لتكريس أهدافه في حرب قوة مزيفة للتغطية على ضعفه ورحيله القريب إن شاء الله، بعد أن استنزف البلاد والعباد في حروب متواصلة وقمع لم يشهد له التاريخ سابقا. وفي هذا السياق فقد اتخذت السلطة الصدامية خلال السنتين الماضيتين إجراءات بحق الكرد الفيليين، حيث حرمت الطلبة الفيليين من مواصلة دراساتهم العليا، ثم أنها تقوم وعن طريق تشريع نظام البطاقة الموحدة بإعداد قوائم وجرد العوائل الفيلية في بغداد والمدن الأخرى تمهيدا لإجراءات قادمة ربما تكون التهجير إلى إيران أو غيره، والممارسات التي تمت بحق الكرد الفيليين من تهجير لمئات الآلاف منهم واحتجاز ما يقارب 7000 شاب منهم، والتي جرت في السبعينيات والثمانينيات كانت الفاتحة لسياسة التعريب سيئة الصوت التي ما زالت متواصلة.
ومن الحديث عن أوضاع الكرد الفيليين الذين يدينون بالمذهب الشيعي إلى الحديث عن أوضاع الشيعة العرب في جنوب العراق، فلقد قال المواطن العراقي الشيعي العربي أبو علي الذي فضل اللقب هذا على الإشهار عن اسمه الحقيقي لأسباب أمنية أن الحكومة العراقية تعامل العراقيين الذين عادوا مؤخرا إلى العراق من إيران معاملتها لرعايا إيرانيين لا مواطنين عراقيين. وأضاف في لقاء أجريناه معه في أربيل وكان في طريقه للعودة إلى إيران أن العائد من إيران ما أن يصل العراق وإذا به يتعرض إلى سلسلة من التحقيقات الأمنية بدءا من دخوله العراق من المناطق الحدودية وانتهاءا باستقراره داخل البلاد، والتي تضعه في حالة نفسية ملؤها القلق والخوف والندم على العودة إلى العراق، ومما قاله أن دروسا خاصة تلقى على أطفالهم تتضمن أفكارا وتعليمات لحزب البعث الحاكم، ويجبر العائدون فيما بعد على الانتساب إلى حزب البعث وتشكيلاته المسلحة، مع عرض إغراءات عليهم للسكن في المناطق الكردية الخاضعة للحكومة العراقية. وخلص المواطن أبو علي إلى القول أن جميع العائدين إلى العراق من شيعة الجنوب يراودهم شعور بالندم على العودة، وأن الحياة القاسية التي كانوا يعيشونها في إيران أفضل من حياة الخوف والقلق والرعب في العراق. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من فاك. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيدتي وسادتي، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق نستمع إلى عرض يقدمه الزميل محمد إبراهيم لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في شهر مايو الماضي حول الرموز التي توضع على شواهد قبور العسكريين الأمريكيين. وفي لقاء أجريناه مع ناشط في الجالية الكلدانية في كندا نستمع إلى ما تعرض له الكلدان من تمييز من قبل السلطات العراقية. وفي تقرير تقرأه عليكم الزميلة زينب هادي نتعرف على ما يعانيه أساتذة وطلاب المدارس في العراق في فترة العطلة الصيفية. ونستمع بعد ذلك إلى ما ورد في لقاء أجراه مراسلنا في ديترويت مع طالب عراقي ساهم في دورات للتدريب العسكري في العراق أثناء العطلة الصيفية. نبدأ بالعرض الذي يقدمه محمد إبراهيم لنتعرف من خلاله على ما تظهره وزارة المحاربين القدامى الأمريكية من احترام للمشاعر الدينية لمواطنيها.
سيدتي وسادتي، تميز الأديان والمعتقدات عن بعضها لا يعتبر ظاهرة سلبية، بل عامل إيجابي في كثير من الدول، فللمؤمنين طقوسهم وطريقتهم الخاصة في العبادة، ولهم كتبهم وأماكنهم المقدسة التي يعتزون بها، وحقوقهم التي تحترمها وتصونها القوانين المدنية وتراعيها الأعراف الاجتماعية. وتساوي القوانين العسكرية في البلدان التي يقودها مدنيون وتعمها الحريات بين أفراد القوات المسلحة، وتحترم مذاهب منتسبي الوحدات المختلفة ومعتقداتهم. وكان صحيفة واشنطن بوست ذكرت في عددها الصادر في 27 من شهر مايو الماضي على سبيل المثال أن وزارة المحاربين القدماء في الولايات المتحدة تقوم ضمن مهامها الأخرى بتوفير علامة أو شاهد قبر على حساب الدولة للعسكريين الأمريكيين الذين يموتون في أي مكان من العالم، ولمقدمي طلب الحصول على شاهد قبر الحق في وضع الرمز الذي يختارونه على الشاهد، إضافة إلى الاسم وصنف الخدمة العسكرية وسنة الولادة والوفاة. وقائمة الرموز التي توضع على شواهد قبور العسكريين الأمريكيين موثقة من قبل المقرات الرئيسة للأديان والمذاهب، ومسموح باستخدامها على علامات وشواهد القبور. وحتى عام 79 و900 و1000 كان مسموحا التقدم بطلب وضع رموز ثلاث ديانات فقط، هي المسيحية واليهودية والبوذية، أي الصليب اللاتيني ونجمة داود وعجلة الاستقامة. ومنذ ذلك الحين ازداد عدد الرموز المطلوبة على شواهد القبور، إلى أن وصل في الفترة ما بين الأول من نيسان عام 2000 والحادي والثلاثين من آذار عام 2001 إلى 36 شعارا أو رمزا. ومن ضمن هذه الرموز ما يمثل طوائف ومعتقدات مختلفة داخل الديانة الواحدة، فالمسيحيون بشكل عام لهم صليب عادي، وللمسيحيين الروس الأرثوذكس صليب يختلف في شكله، وكذلك المسيحيون البروتستانت وهكذا. وللبوذيين علاماتهم، ولغير المؤمنين رمزهم، وكذلك للهندوس. ويمثل الهلال الذي تتوسطه النجمة المسلمين، بينما تمثل نجمة لها تسع زوايا البهائيين، ويمثل جناحا طير يتوسطهما قلب أتباع المذهب الصوفي المشرقي. ولهذا الغرض تقوم وزارة المحاربين القدامى في الولايات المتحدة بتزويد صانعي شواهد وعلامات القبور بالقياسات الصحيحة والعمق الذي يجب أن يكون عليه حفر النقوش.
ونستمع معا إلى مقابلة أجريناها مع ناشط كلداني يحدثنا عن حقوق الكلدان في العراق، الأستاذ منير فرانسو هرمز، عضو هيئة تحرير صحيفة الأمة الكلدانية التي تصدر شهريا في أمريكا وكندا. مرحبا.
أهلا وسهلا بك.
للكلدان خصوصيتهم التاريخية وسماتهم القومية والثقافية وعلاقاتهم الاجتماعية ولغتهم، لكن التمييز ضدهم في العراق استمر لفترات طويلة لكونهم مسيحيين ولتمايزهم القومي. ممكن أن تحدثونا عن واقع الكلدان في الوقت الحاضر، يعني تواجدهم، عددهم، خصوصا بعد اضطرار أعداد كبيرة منهم إلى الهجرة إلى الخارج؟
أكيد لما نقول الكلدان، المواطن العراقي ما يعرف، ما يفرق، يعتبر أنه مسيحي ومسلم داخل المجتمع العراقي، لكن إلى اطلاع بالمسيحيين وعددهم أكيد ما نقدر نطي أي يعني نسبة داخل المجتمع العراقي، لكن نظرا لسياسات النظام التعتيم اللي مارسها، لكن الكلدان يعتبرون 90% من مسيحي العراق وكلهم كاثوليك. تواجدهم قبل 100 سنة كل تواجد كان بالشمال، ابتداء من غزوات المغولية انزاحوا كلهم للشمال، لكن منذ تأسيس الدولة العراقية وعصر النهضة في القرن العشرين أكثر منهم حاول أن يهاجر إلى المدن. اليوم الكلدان في بغداد تقريبا حسب احصائيات الكنيسة 650,000 نسمة، اكو العدد الثاني، المجموعة الثانية الكبيرة هي في ولاية ميشيغان في ديترويت 130,000 حسب احصائيات الولاية، وطبعا نتيجة الحروب اللي حدثت بالعراق الكلدان هم مثل بقية الناس اللي تعرضوا للهجرة، طبعا موجودين بكل انحاء العالم في كل مدينة في كل ممكن في كل قرية موجودين.
منير، سياسات الحكومات العراقية تميزت بإهمالها لأبناء الأقليات الدينية غير المسلمة، واعتمدت على تأليب الأقليات الدينية والقومية ضد بعضها وزرع الكراهية حتى بين أبناء الطائفة الواحدة.
أكيد.
الآن يتم الحديث عن عراق آخر في المستقبل، وتطرح آراء تدعو إلى فصل الدين عن الدولة وآراء معاكسة لهذا الرأي. هل هناك خوف من أن يتكرر التمييز ضد الكلدان في المستقبل؟ ما هي نظرتكم وتصوركم عن الحقوق اللي يجب أن يتمتع بها الكلدان في العراق؟
أكيد أنا اطلعت على الدستور اللي قدمته حكومة إقليم كردستان. عندنا مخاوف وحدة، يعني مخاوف بقية الأقليات، مخاوف الكلدان، الآشوريين، التركمان. أكيد سياسة اللي تذكر بالدستور سياسة احترام الحقوق الثقافية وممارسة الشعائر الدينية، هذه سياسة يعني قديمة مستهلكة. النصف الثاني من القرن العشرين أكد أنه كل المجموعات أو كل الشعوب اللي ما لها كيان شبه مستقل أو مستقل متخوفة من الانصهار أو من يعني الانتهاء، مثلا الشعب الكردي، يعني كان من أكثر الشعوب بالعراق، من الشعوب العراقية نقول، ولو كلمة جديدة البعض ممكن يختلف وياي بها، إذا ما يمارس هو بنفسه يمارس حقوقه الإدارية والسياسية والثقافية، ما ممكن أنه يستمر تحت الغزو الثقافي للمجموعة الأكبر اللي هي المجموعة العربية. فالكلدان يعني عندها التخوف هذا، يعني احتراما يعني لبقية المجموعات العراقية، إذا ما يكون لها فتكيان ضمن الفدرالية، فد إقليم خاص بهم، يعني ما هم هدفهم التوسع أو أي شيء، لأنه ما عندهم أي شيء على أرض الواقع، يعني هم السياسات النظام وزعتهم على كل شبر العراق، كل مناطق العراق. فإذا ما يكون لهم فد إقليم معين لهم يعني من خلال هذا الإقليم يمارسون نشاطهم الثقافي والاجتماعي، يحافظون على هالحضارة اللي استمرت 7000 سنة، أعتقد هذا مطلب يعني كلش بسيط لأي شعب. يعني
تعتقدون أنه الديمقراطية ممكن أن تكون حل؟
الديمقراطية طبعا هذا مطلب الكل، وأنا بصورة شخصية يعني أشوف الفيدرالية هي الحل الوحيد للعراق.
نعم.
يعني أفضل أشكال التعايش واحترام المتبادل بين الفئات العراقية.
نعم. هل هناك يعني مواضيع خاصة بالنسبة للكلدان بالنسبة إلى حقوقهم تحب أن توضحها إلى مستمعي إذاعة العراق الحر برنامج حقوق الإنسان؟
حقوقهم يعني هي مو بس أنا مثل ما أقول حقوقهم القومية، العراق الكلدان مضطهدين قوميا داخل العراق.
نعم.
مضطهدين قوميا، النظام القائم في بغداد اليوم هو الأسوأ من بين الأنظمة السابقة اللي حكمت العراق، والكلدان من أكثر المتضررين من سياسات هذا النظام، والتي كان الغاية منها مسح الوجود القومي لهم. نتيجة التغيرات اللي صارت الكلدان يحاولون كل جهدهم، يحاولون لآخر نفس أنه يوقفون على رجلهم. أكيد هذا ما راح يكون أسلوب أنه يؤذون بقية المجموعات. الكلدان أكثر المجموعات مسالمة، يعني لحد الآن منذ تأسيس الدولة العراقية لم تقم أي مجموعة كلدانية بأي نشاط سياسي أو عسكري ضد أي مجموعة أخرى. أرجع لسؤالك، مطالبهم واضحة أنهم مو أقل من أي مجموعة عراقية. في حالة الفيدرالية الكلدان لهم مطالبهم، الغاية منها الحفاظ على الوجود القومي لهم.
وعن حادث مقتل راهبة مسيحية في بغداد أجاب قائلا:
هذه مرحلة كل جديدة بدأت، لكن قبل ما أطرق على هالمرحلة حادث آخر هو مقتل الأب الدكتور يوسف حبي عميد كلية بابل، وقلنا مصادرنا الخاصة أنه تهديد من الابن الأكبر لصدام نتيجة لكتاباته، ونقل رسالة عن طريق واحد اسمه موفق السمعاني بيهدده أنه يوقف عن الكتابات الصريحة، وإحدى هذه الكتابات كانت دراسة متعمقة في مستقبل مسيحية العراق. هذه السياسة طويلة منذ أن جاء النظام إلى الحكم. أما المرحلة الجديدة اللي صارت اللي هي مقتل الماسير اللي عمره 70 سنة، بريئة لا ليس لها علاقة لا في السياسة ولا في أي شيء، هذه تأكد أنه خطورة المرحلة الجديدة، ونأمل أنه ما تستمر، لأنه من تبدي نعرة دينية مشكلة. يعني أكيد ما راح يكون بس الكلدان هم المتضررين، أيضا للإخوان المسلمين راح تكون نظرة غربية للإرهاب في العراق. يعني والحمد لله العراق ما كان بهالشيء هذا، يعني المجتمع العراقي مجتمع مثقف، يعني ما أعتقد أنه يوصل ممكن يكونون مدسوسين، ممكن الحكومة تكون وراء هالشي هذا. وأتمنى أنه كلامنا لا أحد يأخذه بأي مغزى آخر. يعني
وإليكم سيداتي وسادتي تقرير زينب هادي عن تدريب الطلاب في العراق أثناء العطلة الصيفية.
ضمن نشرته الدورية الصادرة في 9 من شهر آب الجاري، أشار المركز الوثائقي لحقوق الإنسان في العراق إلى تعليمات قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعميمها على الجامعات العراقية والكليات الأهلية تقضي بعدم منح شهادة التخرج لطلبتها هذا العام إلا بعد تقديمهم نسخة مصورة من وثيقة إنهاء التدريب العسكري في معسكرات التدريب التي افتتحها النظام وأجبر الطلبة على الانخراط فيها. وكانت صحيفة الحياة اللندنية نشرت تقريرا للصحفي علي عبد الأمير قبل شهرين أشار فيه إلى أوامر أصدرتها الحكومة العراقية في بداية الصيف بإشراك 724 أستاذا من الجامعات العراقية فيما أطلقت عليه السلطة الجهد الصناعي الوطني في مؤسسات التصنيع العسكري لشهر ونصف. وأمرت الحكومة طلاب الجامعات بالانتظام في لوائح التدريب العسكري. أما بالنسبة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 فقد أجبروا على دخول معسكرات تدريب أشبال صدام بالرغم من تعارض ذلك مع حقوق الإنسان والتشريعات والقوانين الدولية ودون الاهتمام بصحة الأطفال واليافعين الذين يتجاوز عددهم 60,000 طالب واحتمال إصابتهم بضربة شمس في صيف العراق الساخن.
ونستمع إلى المقابلة التي أجراها مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي مع طالب سبق وأن تدرب في العطلة الصيفية. وفي حلقة مقبلة من برنامج حقوق الإنسان في العراق سنستمع سيداتي وسادتي إلى مقابلة أجراها مراسلنا في ديترويت مع رائد سابق في الجيش العراقي قام بالإشراف على معسكرات لتدريب الطلاب والطالبات في العراق.
برنامج حقوق الإنسان في العراق يضيف الشاب منتظر عبد الله فهلا ومرحبا منتظر.
أنا مرحبا
منتظر. في أي صف أنت الآن في أمريكا؟
متوسط.
في امريكا الجدي صادق. قبل سكيب سافرت من العراق
3 سنين.
بأي مدرسة كنت؟
كانت بمدرسة شريف الراضي في الناصرية ليقا.
قل لي شاركت في دورات معسكر تدريب في الصيف؟
اي شاركت.
بأي صف كنت شاركت؟
بالسادس.
وين بيا مكان تدربتوا؟
تدربنا محل الفني في الناصرية.
من كان يشرف على تدريبكم؟
الرفاق كانوا يدربونا.
ومن يشرف عليهم؟
الضباط.
ايش تدربوا؟ تتذكر ايش تدربون؟
درب لياقة.
نعم.
وسلاح ومحاصر.
زيت تدربون الصبح؟
3 ساعات.
والعصر؟
4.
زين شلون الظروف؟ اكو حار يعني الجو شلون؟
يعني جو حار يعني تموت درب وحار.
زين يوفروا لكم مثلا يعني مرطبات بيبسي مي؟
لا ماكو يعني كنا الحنفيات مقطوعة وماكو مي مرات يعني نضل يعني 3 ساعات 4 جاي مي.
زين حدث عندكم طلاب مثلا تعرضوا الى مسائل؟
اي اكو بهم يعني طاحة وشالوهم من المستشفى. يعني اكو كان واحد اسمه جبار كان مريض ليل كان قبل وطاح وراح شالوه ومات.
مات. زين انت تعرضت الى هاي الحالة مثلا مرة تأذيك يعني؟
ما تأذيك.
زين اذا ما تدرب شو يسوي لك؟
اذا ما تدرب ما يعطوني شهادة.
ما تخرج؟
ما تخرج.
واكو طلاب عندكم مثلا ما تدربوا وما اخذوا شهادة تخرج منطوهم؟
أكو بهم ما دربوا طلعوا
ما طلعوا. زين أهل يتعرضون إلى مضايقات؟
إيه ينقطع عنهم الكمية ما الحصة ما الأكل
تمويل. هسه أصدقائك يسمعوك مدرسة الشريف بالناصرية هسه ما يدربون هسه مو؟
أي يدربون أكيد.
شكرا منتظر ونتمنى لك ولأصدقائك التوفيق والنجاح.
شكرا جزيلا.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. نستمع الآن إلى المطرب ياس خضر في هذه الأغنية.
مرة لديكم حمد وحنا من قطام الليل وشنا وشنك جيد هوا وشمعنا ريحة مرة لديكم حمد وحنا من قطام الليل وشنا وشنك يا رنا في حب صهار في هذا الشيء يا رنا الهضم هاه
تعرف ما الباقي من العمر